الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن، عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله إلا أنت، في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك وفي الجنة رحمتك وفي النار سطوتك وفي كل شيء حكمتك وآيتك. أنت رب الطيبين، أنت ملجأ الخائفين، أنت مقصد العابدين، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، رفع الله به رؤوسنا وكانت منكوسة، وأنار به أبصارنا وكانت مطموسة، وأسمع به آذاننا وكانت صمة، وشرح به صدورنا وكانت غلفة، هدى به الله البشرية، وزعزع به كيان الوثنية، وأنار الله به أفكار الإنسانية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام عليكم يا أهل الإسلام في بلد ما عرف الإسلام، وسلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله في بلد ما سجد أهله لمنهج لا إله إلا الله أو لرب لا إله إلا الله. وإنها لفرصة سانحة، وإنها لجلسة طيبة أن نجلس مع هذه الوجوه التي عمرت بمنهج لا إله إلا الله، فتلألأ على سيمائها النور الذي يريده الله عز وجل. لقد كانت البشرية ضائعة، ضالة، مهضومة، هزيلة، حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أذن الخير التي سمعت نداء الحق من السماء وبلغته للبشرية. وإنكم أيها الإخوة إن لم تعبدوا الحي القيوم وتتشرفوا على عبادته فلا خير والله، فإن من لا يعبد الله يعبد شهواته ومطامعه وبطنه وفرجه. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد نبيا، في صحيح مسلم عن عياض بن حماد رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى البشر فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ثم بعثني، يعني بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام المجدد الموجه العملاق ابن تيمية في القرن السابع: من اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى غير هدى الله الذي أرسل به محمد عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما ولا يزكيه ولا ينظر إليه وله عذاب أليم. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، أو كرم الإنسان لما اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآه الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه تعالها، فأمدها مددا وأعلى شأنها وأزال شانئها وأصلح بالها. أنتم أبناء الذين حملوا لا إله إلا الله على المحيطات وساروا بها على البحور فأهدوها للناس، وأنتم أبناء الذين سجلوا بسجداتهم في إفريقيا وفي آسيا ولم تكتشف ذات الحين أمريكا، فجئتم أنتم تهدون لها لا إله إلا الله بمعابد الإفرنجي. كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تطلب نارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها سيدا وطغت والدينار. هكذا يقول داعية الباكستان وشاعر الباكستان محمد إقبال يوم يخاطب الله عز وجل وهو يطوف بالبيت العتيق في مكة ويبكي ويسجل قصيدته سادة مكة، يعني مكة البلد الكبير. أتى لمكة وما مات إلا قبل 50 سنة وظن أنه سوف يلقى أبناء الصحابة وأحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين فتحوا الدنيا، ففوجئ بمجتمع من ضبط مع الإسلام كما ينبغي، فوجئ بمجتمع همه السيارة والفلة والوظيفة. فجمعت عيناه وهو يطوف وسجل هذه الأبيات يقول: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمه لنادي الله عز وجل؟ من ذا الذي رفع الشيوخ لأرفع اسمة فوق هامات النجوم منارة؟ كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارة. يقول ما كأننا أهل تاريخ وأهل دعوة وأهل رسالة. فيا إخوتي في الله، إن حديثنا شائق، شائق بكم وشائق في الجليس معكم. يوم أتيتم هنا وكل شيء يحاربكم في دينكم، الشارع، المرأة الماجنة، المجلة الخالعة أو الخليعة، الأغنية السافلة الشافرة، الفكر الكافر، الوثنية العاهرة، الجاهلية في مزاجها، كلها تحاربكم ثم تصمدون وتصمدون. إن الذي يعيش في مكة أو في المدينة أو في أي بلد آخر يكون أسهل انضباطا منكم، لكنكم تكونون أكثر أجرا وصبرا منه، لأنكم تعانون ما لا يعانيه وترون ما لا يراه وتشاهدون وتبتلون بما لا يبتلى به. وقدوتكم في منهجكم الداعية الكبير محمد عليه الصلاة والسلام. يقول سبحانه وتعالى في منهجه وفي رسالته وفي دعوته: وإنك لعلى خلق عظيم. الأستاذ علي الطنطاوي يقول: نحن العرب كقرون الثوم. تعرفون الثوم؟ نحن العرب كقرون الثوم، كلما قصرت قرنا ظهر لك داخله قرون. يعني ما ننضبط. أمة لولا الإسلام همجية، ما كلهم يريدون أن يكونوا زعماء وعرفاء وموجهين. قال: فلولا أن الله بعث لنا محمد صلى الله عليه وسلم ما ننضبط أبدا. كانت كل قبيلة طابعة في الجزيرة أو في العراق أو في الشام أو في أي بلد ما تدين بالولاء، ولا يمكن أن تتعاقى أو تعقد يعني علاقة ود مع جارتها أبدا، بل الأخ يقتل أخاه على مورد الشام، والرجل يطرد ابنه من شان ناقة أو غرض بسيط. أمة فكالية، أمة همجية، ما تنضبط أبدا. ولذلك يقول ابن خلدون في المقدمة: أمة العرب ما عرفت الانضباط إلا في الإسلام. فلما جاء عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ هل قادهم بالسيف؟ لا، إنه أمة لا تقاد بالسيف، أمة كالبركان كلما ضغط عليها ثارت. ولذلك اختارها الله للرسالة. بعض الشعوب إذا خبثت يمكن أن تذهب كالكبت كاليهود وغيرهم، لكن هذه الأمة مارد جبار، عربية فصيحة يقوله ابن تيمية، وذكية قيمة ذكاء. ولذلك من هذه الصحراء أخرج محمد صلى الله عليه وسلم قادة الأمم، حتى لما تفقهوا وعرفوا أصبحوا أدباء العالم، وأصبح منهم شعراء العالم، وأصبح منهم مفكر العالم وزعماء العالم وقادة العالم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بناهم من هذه الصحراء. حتى يقول شاعر اليمن الزبيري: ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتلى اللفظ أمة من عفائه. فجاء عليه الصلاة والسلام فلم يستعمل السيف أبدا، أتى في مكة فدعاهم إلى الله عز وجل، فكان كما وصفه الله عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول: فبما رحمة من الله منك لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. يقول: عجيب مسيرتك في الدعوة، وعجيب هذا الأسلوب الذي استخدمته في قيادة القلوب إليك، فهاجرت الأرواح إليك ورضيت بك إماما ورضيت بك رسولا. والعجيب والله لا نقولها عاطفة كما يتعاطف اليهود، كما يتعاطف اليهود لوثنيتهم ولجاهليتهم ولا النصارى لقصصهم، والله إنا نقولها بقوة وبشجاعة. ما وجد في العالم أحكم ولا أعدل في البصر ولا أخلص ولا أسيس من قلوب محمد عليه الصلاة والسلام. يا سبحان الله، يأتيه العدو اللذيذ من أعدائه فيرى وجهه صلى الله عليه وسلم فيعود، فإذا هو بإذن الله أخا للرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا أراده الله أن يكون. ولذلك سئلت عائشة: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا في صحيح مسلم. سئلت: كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم؟ فهل سجمت لحياته؟ لا، قالت: كان خلقه القرآن. وهذا من بلاغتها وإبداعها. فإذا قرأت القرآن فكأنك تقرأ ترجمة وافية لحياته عليه الصلاة والسلام. فهو يستقي أخلاقه من القرآن، والقرآن يقول: الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. يدخل عليه الصلاه والسلام مكه منتصرا ومعه 10,000 سيف كلها جاهزه الى ان يهجم كل عدو الله، واعداؤه جرجوا من السلاح كما تعرفون في فتح مكه، فوقفوا امامه وجلسوا اعداؤه جلسوا امامه، فقال عليه الصلاه والسلام يذكرهم بالايام السوداء معه، يوم طردوه، يوم شتموه، يوم ابعدوه، يوم ناهضوه وهاجوه بالقصائد وبالافعال الشنيعه، قال ما ترون اني فاعل بكم، كانه يقول الشيخ معي اليوم وانا المنتصر اليوم، فماذا تتوقعون ان افعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. فقال اذهبوا فانتم الطلقاء عفى الله عنكم. فاختلط البكاء رفقه من فعله عليه الصلاه والسلام، فيقول الله له وانك لعلى خلق عظيم، ويقول لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ابو سفيان بن الحارث ليس بن حرب ابن عمه عليه الصلاه والسلام يكون اكثر الناس عداء للرسول عليه الصلاه والسلام، فلما يفتح صلى الله عليه وسلم مكة يأتي أبو سفيان بن الحارث هذا فيأخذ أطفاله ويخرج من مكة، فيقول له علي بن أبي طالب يا أبا سفيان إلى أين ترحل؟ قال أفر من محمد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن لقيني أو غفر بي ليقطعني بالسيف إربا إربا. فقال علي يا أبا سفيان إنك لا تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأعلم الناس وأكرم الناس، فعد إليه وقل له كما قال إخوة يوسف ليوسف فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فعاد ووقف أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه وعيونه تهراق بالدموع وقال الآية التي تليها لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فاجتمعت عليه القلوب وهاجرت عليه الأرواح وتآخت إليه، ولذلك يقول الله في المنة الأمة العربية المتفتتة المتهرمة التي فشلت في أن تصوغ كيانا واحدا لها، يقول وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. واليهود علموا أنه رسول من عند الله يقرؤونه في التوراة صباح مساء، ولكن هكذا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولنستمع إلى صورة من صور الدعوة التي وجهها صلى الله عليه وسلم مع اليهود. يهاجر من مكة إلى المدينة، وفي أول يوم يصل إلى المدينة يجتمع الناس عليه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حدث تاريخي عظيم، وسمعت المدينة أنه قد قدم عليه الصلاة والسلام ودخل المدينة فاجتمعوا عليه. فتعالوا لنرى صورة الاجتماع وماذا حصل في هذا الاجتماع لأول يوم. قال عبد الله بن سلام هذا يهودي، قال عبد الله بن سلام الرجل اليهودي المسلم الذي أسلم فيما بعد، وقال الله عنه في القرآن قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنوا واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من هو الشاهد الذي من بني إسرائيل؟ هو عبد الله بن سلام هذا. قال عبد الله بن سلام وهو يروي القصة سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فكنت في من انجفل مع الناس فانجفلت معه. قال فأتيت فرأيت، هذا الحديث في الترمذي وقال حديث حسن، قال فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ظنكم بوجهه عليه الصلاة والسلام. أحمد توفي أمير الشعراء يقول والحسن من كرم الوجوه وخيره ما أوتي القواد الزعماء. يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام. قيل لأبي هريرة صف لنا وجهه صلى الله عليه وسلم، قال والله إنه لقد والله لقد نظرت إلى وجهي وإلى البدر وإلى القمر ليلة البدر فلوجهه أجمل من القمر ليلة البدر. وقالت أم سلمة: والله لكأن الشمس كانت تجري في وجهه عليه الصلاة والسلام. حتى يقول ابن رواحة: لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبئك بالخزن. يكفي أن تنظر إليه ساعة أو تنظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام فتعرف أنه صادق. فأتى عبد الله بن سلام قال: فأتيت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما استبينته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، إن وجه الصادق يعرف ووجه الكاذب يعرف. قال: فسمعته يقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس اليوم تدخل الجنة بسلام. وهذه كلمات نور، من يستطيع أن يصوغ مثل هذه الكلمات؟ يا أيها الناس، أشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس اليوم تدخل الجنة بسلام. فكأنها تنتشب من نور، أو كأنها در وياقوت. بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد قبضت على أفواهنا العسل؟ قال: فعلمت، أوقع الله الإسلام في قلبي وعلمت أنه صادق، وهو يهودي. قال: فقلت: يا رسول الله، إن اليهود قوم بخت، يعني أهل جور وخيانة وججل، وإذا علموا بإسلامي بهتوني، فأقسم إسلامي وسوف تسألهم عني. فقال عليه الصلاة والسلام: حي هلم، يعني حي هلم بك. قال: فأدخلني صلى الله عليه وسلم في مسربة في غرفة وراءه صلى الله عليه وسلم، ثم دعا اليهود وأجلسهم وهم في المدينة. فقال: كيف ابن سلام فيكم؟ يعني كيف عبد الله تاريخه وصفته وسيرته؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، وفقيهنا وابن فقيهنا. قال: فرأيت من أسلم؟ أرأيت من أسلم؟ قال: يعيده الله لا يسلم. فخرج عليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فقال: شرنا وابن شرنا، وسيئنا وابن سيئنا، وحديثنا وابن حديثنا. فأنزل الله عز وجل قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله هذا الكلام، وشهد شاهد من بني إسرائيل، والحق ما شهدت به الأعداء، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويجدد ابن كثير قصة من هذا المستوى في تفسيره، ليثبت أن هذه الدعوة عالمية، وصحيح والله أنها عالمية. حتى يقول السائق في خطبه ويتحدث في الظلال في سورة التكوير، يوم يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: عجيب، هذه الآية نزلت والرسول صلى الله عليه وسلم وحيدا في مكة، ليس إلا هو في مكة، حتى أقاربه وأعمامه كانوا يحاربونه، والله يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيقول سيد: فالدعوة تعلم عالميتها من اليوم الأول. فكان المنافقون يضحكون، يقول الله: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ونحن ما يستطيع أحدنا أن يبوء خوفا على نفسه. لكن بعد 25 سنة أثبت الله عالمية الدعوة. فأتى أجدادكم، يا أهل التاريخ المشرق، ولا تاريخ إلا تاريخكم، وأتى أسلافكم يا أهل الأسلاف، فعبروا بعد 25 سنة المحيطات حتى وصلوا إلى الأندلس، وعبروا حتى وصلوا إلى الجند والشند، ثم أقاموا لا إله إلا الله هناك. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام استطاع بالخلق بالصدق بالوضوح أن يبني هذه الأمة. رجل يهودي اسمه ابن سعية يقول: قرأت في التوراة، ابن سعية يتكلم عن نفسه، أورد ابن كثير يقول: قرأت في التوراة كل أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا فوجدته كما قال في التوراة، أو كما قال الله في التوراة، إلا صفة واحدة. ما هي هذه الصفة؟ قال: قرأت أنه كلما أغضبته زاد حلما، الناس كلما أغضبتهم زادوا طفشا وغضبا وجهط، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فكلما أغضبته زاد حلما. قال: فقرأت هذه الصفة أنك كلما أغضبته زاد حلما. قال: فأتيت، يقوله ابن شعية في المدينة، قال: فذهبت للرسول عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله. قال: نعم. قلت: أنا تاجر من تجار اليهود، وهذا مال أسلفك إياه حتى يفتح الله عليك، يريد أن يحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يغاضبه، فصدقه عليه الصلاة والسلام وأخذ هذا المال كله حتى يتألى عليه. وبعد 3 أيام أتى اليهودي قال: أعطني المال الذي عندك، إنكم مظلم يا بني عبد المطلب، تماطلون الناس وتؤخرون حقوق الناس وتضيعون أموال الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أعطيتني المال قبل 3 أيام وقلت للأجل حتى يفتح الله وما مر إلا 3 أيام؟ قال: في أي مناسبة؟ بعد صلاة العصر والصحابة مجتمعون في المسجد. احتار عليه الصلاة والسلام، وقام هذا اليهودي يرفع صوته على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال اليهودي: فما أنسى عمر بن الخطاب وقد وقف بجانبي وتتدحرج عيونه في رأسه ويقول: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. عمر رضي الله عنه دائم جاهز، يقول: لو تركه صلى الله عليه وسلم أن يضرب أعناق الناس كان ضرب نصف أعناق الناس. دعني أضرب عنقه يا رسول الله، فيقول صلى الله عليه وسلم: اجلس، ويتبسم عليه الصلاة والسلام. فيرفع هذا اليهودي صوته ليكتشف الخصلة التي قرأها في التوراة: كلما أغضبته زاد حلما، ويتبسم عليه الصلاة والسلام ويغضب، والرسول صلى الله عليه وسلم يتبسم. وفي الأخير يأخذ صلى الله عليه وسلم بيده ويدخل به بيت فيعطيه من الزبيب ومن التمر ومن الحبوب ما يكافي دينه، ثم يزيده على ذلك، فيقول اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله ما قرأت صفة إلا كانت كما قرأتها، إلا صفة أنك كلما أغضبت زدت حلما. ذكر ابن كثير قال صلى الله عليه وسلم: لو آمن بعشرة من اليهود، هذا حديث صحيح، لآمن باليهود كلها، فما آمن إلا 3. كان يتعامل عليه الصلاة والسلام في الدعوة على مستويات الناس، وإنه لعجيب أن يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يأتي أعرابي من الصحراء، وأهل الصحراء أهل الجفا، البادية أهل الجفا، يعني جفا في الكلام، قلة أدب يعني. اسمحوني ما موجود هذا، لأن الحضارة تركز بغض النظر عن مبادئ الحضارة أو مناهج الحضارة، لكن هكذا. وفي أدب المفرد البخاري: من بدا جفا، حتى قالوا لأعرابي، بشر الأعرابي، قالوا: أبشر. قالوا: قال بماذا؟ بدوي. قالوا: أبشر، غدا يطل هلال رمضان. قال: والله لو شككنه بالأسفار. يبشرونه بدخول الصيام ويقولوا: شككه بالأسفار، يعني من سفر في سفر حتى يفتح الله، يعني مفتر وهو مسافر، يعتذر بالسفر عن الله. وقالوا لآخر كما يقول ابن الجوزي: وقد سافر هذا الرجل الآخر، سافر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما عاد إلى أهله قالت له زوجته: بشر، ماذا حدث في سفركم هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبشركم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث عنا 2 ركعة وفي السفر الثاني يحدث 2 الباقية. يعني أنه بقي صلى 4 ركعة وفي السفر الآخر سوف يحدث 2. فهم ليسوا، حتى يقول الله عز وجل في القرآن في سورة التوبة: الأعراب ماذا؟ أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله، يعني ما يفهمون الحدود، لأن يعني مستواهم ومعيشتهم والرأي العام الذي يعيشون فيه رأي جاهل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يجلس في المسجد يعلم الناس، فيأتي أعرابي فيقاطعه في الكلام، يتخطط الصف، ثم يجلس معه فيصلي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر. ولما أصبحت التحيات وإذا بذاك الأعرابي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويرفع سبابته ويقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وهذا الحديث صحيح. فسلم عليه الصلاة والسلام وقال: من الداعي آنفا؟ ويعرف عليه الصلاة والسلام أنه هذا، لكن أسلوب التجريح والتشهير ليس من منهجه أبدا صلى الله عليه وسلم. رفقة، حتى ما كان يبد الناس بنظره كذا ببصر ينظر فيهم، لا. في الصحيحين عن أبي سعيد قال: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العباء في خدرها. ويقول البراء: كنا إذا نظرنا إليه صلى الله عليه وسلم نكس نظره في الأرض. بعض الناس من قلة حيائه ما عليه أن ينظر فيك ساعة أو ساعتين أو 3 بدون غرض، لكن عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه فنظرت إليه خفض رأسه حياء. ورفقة، لأن الله عذبه سبحانه وتعالى. فالأعرابي هذا قال له صلى الله عليه وسلم: من الداعي آنفا؟ فقال: أنا يا رسول الله. ظن أنه سوف يعطيه الجائزة على هذا العمل المدير، قال عليه الصلاة والسلام: ويتبسم لقد حجرت واسعا، يعني ضيق رحمة الله التي وسعت كل شيء. ثم لا يلبث هذا الأعرابي تضيق به الدنيا، وهذا الحديث في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، أن يأتي إلى طرف المسجد فيبول في طرف المسجد. هذا الثاني أوردها سعد، وسعد مشكل ما هكذا تورد يا سعد الإبل. فقام الصحابة ليوقع به أرضا ليحاسبوه على هذا العمل، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تجرموه. ثم دعاه عليه الصلاة والسلام، فوضع صلى الله عليه وسلم يده على صدر هذا الأعرابي، لأنها من الرفقة والإنس والمماسكة والمرابكة وأخذ اليد من شيم المسلم، حتى المصافحة فيها سر. وكان عليه الصلاة والسلام يصافح الصحابة، وربما شبك يده بيد الشاب منهم فقتل يده عليه الصلاة والسلام. قل وتواضع وخلق جم، فوضع صلى الله عليه وسلم يده على كتف الأعرابي وصدره وقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من الأذى والقدر، إنما هي لذكر الله والصلاة والتسبيح. ثم دعا بجنوب من ماء، بسجل من ماء بجلو، فصب على البول وانتهت المشكلة. فخرج هذا الأعرابي داعية يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمدح الإسلام، فأسلمت قبيلته عن بكرة أبيها. أرأيتم لو أنه ترك الصحابة وضربوه أبقاسا حتى وصل إلى شفد وعيه وقرأ في المنام سبعا ثمان وسبعا عجاف، ماذا كان يحدث؟ سوف يرتد عن الإسلام، وسوف يكون وزارة إعلام من سيئة متنفلة بالدعاية المغرضة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد الإسلام. لكن ما هكذا منهجه عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الله عز وجل ونعود إليها: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبعض الناس يريد أن يمتهن الدعوة وتكون مركبا له، يريد أن يتحدث عن الدعوة لتكون حقا له، ويظن أن الدعوة هي بالغضب، أن إذا رأيت الخواجة أن تقبض جبينك في وجهه وأن لا تنظر إليه وأن ترفع صوتك. لكنك إذا أتيت تدعوه لا يستقبل منك كلمة واحدة، والله لا يستعد ولا يتناجل ليسمع منك شيئا. ذهب بعض الدعاة البدائيين إلى نيجيريا في إفريقيا، فلقي راهبة نصرانية مبشرة تبشر بدينها المسيحي، فأتى هذا الرجل البدائي المسكين فغضب، مسلم هو يريد، غضب عليها وكانت على دراجة فلطمها هي والدراجة فتكلمت ثلاث مرات، فاستيقظت قالت: من هذا؟ فقال لها المترجم: هذا داعية مسلم. فتبسمت وقالت: معنى الكلام يا خسارة، الداعية لا يفعل كذا. هم يدركون أن دعوتهم لا تذهب إلا بالرفقة، ولذلك إذا أتوا إلى الشرق تعاملوا، لمن أراد أن يؤسس هناك دعوة أو مبدأ تعاملوا بالرفقة. ولكن سبقهم محمد عليه الصلاة والسلام في قيادة قلوب الناس إلى منهجه صلى الله عليه وسلم. أرأيتم إليه كيف يرقم عن الناس صلى الله عليه وسلم؟ يأتي يصلي بالناس فيأخذ أمامة بنت زينب طفلة عمرها سنتان فيضعها على كتفه ويصلي عليه الصلاة والسلام، وهذا في البخاري ومسلم عن أبي قتادة قال: فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. هذا يعني كأنها مسألة بدائية لكن فيها أسرار: أولا التواضع الجم، ثانيا السياسة، ثالثا حق الطفلة والأطفال، الأمر الرابع الدعوة، وكيف كان يستغل صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المناسبات أن يعلم أصحابه درسا من الرقة والتواضع إلى الناس. يقول أبو بصرة في سنة النسائي: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، قال: فأبطأ في السجود، أبطأ صلى الله عليه وسلم في السجود، فأبطأ فانتظرنا، فأبطأ فانتظرنا، فأبطأ فانتظرنا، قال: فرفعت رأسي من السجود أنظر أين هو صلى الله عليه وسلم. يظن هذا الأعرابي أنه ذهب صلى الله عليه وسلم يتغدى أو يتعشى. قال: فرأيت الحسن والحسين على ظهره صلى الله عليه وسلم أطفال، حتى دخلوا المسجد فرأوا الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا ساجد فأعجبهم المنظر فصعدوا على ظهره. فلما سلم عليه الصلاة والسلام التفت إلى الناس واعتذر إليهم وقال: إن إدري هذان ارتحلان، أو إدري هذين ارتحلان، وخشيت أن أقوم من السجود فأوذيهما فانتظرت حتى جلسا. أي رفقة هذا، وأي خلق هذا، وأي جلال هذا. بل حدث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحكو في البيت وكان الحسن على والحسين على ظهره وهو يستغل بهؤلاء الأفكار. فكأن الناظر أو السامع يظن أنه ليس مهمة أو ليس مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يتلاعب مع هؤلاء الأفكار. وهو أكثر من استغرق وقته واستثمر حياته في تاريخ البشرية والإنسانية هو محمد عليه الصلاة والسلام. يوم الجمعة يأتي ويخطب الناس يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام. فإذا بالحسن يأتي وعمره 4 سنوات وزوج الحسن طويل بن علي ابن جمعه عليه الصلاة والسلام السيد الكبير الشهير. فيأتي فيعذر في زوجه فيمشي قليلا ويعذر ويخطب. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عجبه هذا الوضع فيقاطع خطبة الجمعة وينزل ويأخذ ابنه ويقول صدق الله إنه في ابنه ثم يضعه بجانبه ويلتفت إليه وإلى الناس ويقول إن ابني هذا حجك وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وبالفعل بعد 40 سنة تحققت هذه النبوة فكان سيدا أصلح الله به بين الفئة العراقية والشامية لما انتفعت بعد تفتيح. والله يوم يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يقول كثير من أهل العلم إن رحمته صلى الله عليه وسلم في دعوته سرت إلى الحيوان. فكيف ندرك كيف سرت دعوته صلى الله عليه وسلم إلى الحيوان؟ في سنن أبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت حمرة الحمرة طائر أنثى الطائر اسمها حمرة فرفرفت عليه صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس حوله. فقال عليه الصلاة والسلام وكأنه فهم لغتها ومقصدها من فجع هذه بفراقها؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله قص فراقها من عشها. قال لا تفعل أعد فراقها فإنها تشكو إلي أنك فجعتها بفراقها. يقول أحد الأدباء يعلق على هذه القصة جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بطرف صب واجفي جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بطرف صب واجفي من أخبر الورطاء أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائف؟ وفي السيرة لابن هشام وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مزرعة رجل من الأنصار فجاءه جمل فوضع الجمل رأسه بجرانه على الأرض ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة قال أتدرون ماذا يقول هذا الجمل؟ قالوا لا. قال والذي نفسي بيده لقد شكى إلي أن صاحبه أجاعه وأضمعه وأتعبه ثم يريد أن ينحره. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام الأنصاري وهو ليس حاضر فقال ماذا فعلت؟ قال أريد أن أنحر هذا الجمل. لذلك قال عز من قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان عليه الصلاة والسلام بدعوته رحمة وكان يحدث الناس دائما أنه لا يستطيع الإنسان أن ينتصر بدعوته إلا أن يكون رحمة مهداة. يقول الحسن البصري لو قال لي مشرك من المشركين حسنا لقلت له أحسن لو قال لي مشرك من المشركين حسنا لقلت له أحسن. وإن من ضرورة أن تكون داعية أن تكون حسنا وأن تكون حبيبا إلى الناس. كيف تجلس شعور الناس وتسير إلى الناس وتقدم جبينك في وجه الناس وتعبس وجهك في وجوه الناس ثم تقول لماذا لا يستمع لي الناس وينقاد للناس؟ إن الذي يريد أن يكون مؤثرا في الناس يكون قريبا من قلوبهم حبيبا إليهم كما كان عليه الصلاة والسلام. فهو قريب إلى القلوب عليه الصلاة والسلام وهو صادق لأنه متأكد مما يدعو إليه. عمر بن الخطاب كانت الجاهلية الجهلاء لا قيمة له ولو عاش ومات على هذا المستوى لما ذكر في التاريخ أبدا لأن الذي يعيش لبطنه ولفرده ولشهوته لا مقام له أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. ولكن أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اليوم الأول وضع صلى الله عليه وسلم يده في يد عمر وبايعه على لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن من أتى بلا إله إلا الله كان الناس يحبونه حتى يقول عمر كلمة والذي نفسي بيده لا ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها. هذا في الترمذي. فقالوا ما هنا؟ قال ودعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فقال يا أخي لا تنسنا من دعائك. فيقول عمر والله ما أريد أن لي الدنيا بما فيها أو ما فيها بهذه الكلمة يا أخي. من الذي يقول يا أخي؟ تصور في ذهنك أن الذي سوف يصلي بك صلاة المغرب الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوف تراه عيانا ويصافحك بيده ويقول لك وأنت تستأذنه للسفر لا تنسنا من دعائك يا أخي. فتبقى في أذهانهم عمر هذا كان لا يعرف الرحمة في الجاهلية، كان يبطش وكان لا يتبسم، حتى في الإسلام تبسمه قليل لأنه عملاق من فحول الرجال القوارع أو من رجال العالم الأذكياء الذين ظهروا التاريخ. فلما أسلم وأدخل صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله في قلب عمر كان من أرق الناس حتى ما كانت عينه تكف أبدا من الدموع. يقول جابر كان عمر يصلي بنا صلاة الفجر فكان يقرأ سورة يوسف، وكنا ننتظر متى يبكي لأنه إذا وصل قوله سبحانه وتعالى وبيضت عيناه من الفجر فهو كظيم ينشد حتى نسمع بكاءه من آخر الصفوف. ويأتي يوم الجمعة على المنبر فيجلس أمام الناس يوم كانت لا إله إلا الله تسري في أعراقنا وفي ذرات كل جسم رجل مسلم منا، فيجلس على المنبر وعليه ثوب طويل لأن عمر رجل عملاق في الجسم، فيقول يا أيها الناس اسمعوا وعوا. فيقول سلمان والله لا نسمع ولا نعي، سلمان الفارس. فيقول عمر ولم يا سلمان؟ قال أتسرون من ثوب واحد قصير وتكتسي أنت ثوبا طويلا؟ فيقول عمر يا عبد الله ابنه رد على سلمان. فيقول عبد الله إن أبي رجل طوالة وإنه كساكم من ثوب ثوب، وأما هو فإنني أعطيت ثوب الذي كان لي حصة من بيت مال المسلمين. فلما اقتنع سلمان قال الآن قل نسمع وأمر نطق. قال عمر للناس أرأيتم لو مرت ماذا كنتم فاعلين؟ فقام بدوي عربي من آخر المسجد وسل سيفه وقال والله يا أمير المؤمنين لو قلت بنفسك هكذا لقلنا بالسيف هكذا. فيقول عمر الحمد لله الذي جعل في رعية عمر من قال من لو قال هكذا بنفسه لقالوا بالسيف هكذا. هؤلاء النماذج الذين أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجهم بشيء، لا بالإرهاق لا بالقوة لا بالغطرة، إنما بالحب والولاء وبالرفة التي أتى بها صلى الله عليه وسلم، لكنه في موطن الحاجة وموطن الشجاعة هو البطل الشجاع. علي بن أبي طالب أشجع الناس حتى يقول محمد إقبال في مدحه من مقطوعة الله شعر البنجاء يقول في فاطمة هي زوج من؟ هي بنت من؟ هي أم من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أكرم المرسلين جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسأل عنه سوى سيف غدا بيمينه سياها. يقول علي كنا إذا اشتد الخوف وحمل الوطيس في المعركة نشتكي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون أقربنا إلى القوم. ويقول أنس والله ما رأيت أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسن خلقا، والله لقد صاحبته 10 سنوات وخدمته 10 سنوات ما قال لي في أمر فعلته لما فعلته ولا في أمر تركته لما تركته. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن الجارية كانت تأخذ بيده فتذهب به لتريه بعض معالم المدينة، إن حدث شيء من الحوادث التي تليق بعقول الأطفال أخذته ليذهب معه عليه الصلاة والسلام. ويقول جرير بن عبد الله البجلي أحد الصحابة ما رأني صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، حتى النظرات كان يوزع النظرات بين الناس وربما يرتب على بعض الناس في الجلسة ليقودهم ويرحمهم ويؤلفهم بالنظرة، فهذا مستوى تربوي أتى به القرآن. يقول عمرو بن عاص أسلمت فقدمت على رسول الله عليه الصلاة والسلام فجلست في مجلسه، قال فأخذ يحدث الناس وأخذ يبدني بصره ينظر إلي كثيرا، قال فظننت أني أفضل الناس. قال فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من موعظتي قمت إليه وقلت يا رسول الله من أفضل الناس؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. قلت ثم من؟ قال فعدد رجالا فوجدت أنني خسفت فيه، لأنه مسلم للتو يعني ما أخذ في الإسلام إلا قليل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يرغبه بالنظرات إلى الإسلام. فطريقته صلى الله عليه وسلم في الدعوة كانت قائمة على هذا المستوى، علم وصدق وإخلاص وحب وإخاء. ثم أتى الصحابة والسلف الصالح الرجل تلو الرجل الآخر ينقلون هذه الدعوة إلى الشعوب. إندونيسيا ما فتحها جيش جرار ولا فسائد متنظمة ولا قوة عالمة، وإنما فتحها التجار. أتوا بالتجارة، تراهم آل تلك البلاد وهم يتعاملون بالصدق والأمانة والخلق والحياة والعفاف، فدخلوا في دين الله أفواجا. ولذلك أتى عبد الله بن المبارك، وكلكم اسم عبد الله بن المبارك، يقول الذهبي في تذكرة الحفاظ: والله إني لأحب عبد الله بن المبارك لما جعل الله فيه من علم وعبادة وجهد وخير وجهاد. كان مجاهد وقت المعركة، وخطيب على المنبر، وعالم في الحلقة، وزاهد من الجهاد، وعابد من العباد. قال الإمام أحمد لعبد الله بن المبارك: إن له خبيئة عند الله عز وجل رفعه بها. عبد الله بن المبارك هذا رافقه أحد تلاميذه في السفر، قال تلميذ هذا: رأيت يصلي كما نصلي، ويصوم كما نصوم، ويقرأ القرآن كما نقرأ القرآن. فقلت في نفسي: لما رفع الله عبد الله بن المبارك علينا وصلاته كصلاتنا وصيامه كصيامنا وقراءته كقراءتنا؟ قال: حتى مرت بنا ليلة لأنساها، طفئ السراج في غرفتنا، فذهبنا نلتم السراج فأتينا إليه وهو في الظلام وجموعه تهراق من رأس لحيته، فقلنا: مالك؟ قال: تذكرت والله القبر وصفته في هذه الغرفة. قال: فعلمنا أن الله رفعه بسريرة في قلبه. يخرج لما سمع قتال الروم، واسمحوا لي بالاستطراد قليلا لنعود في صلب الموضوع. مقصور هذا يسميه المعتصم بهار الرشيد كلب الروم، كان قبل امرأة تدفع الجزية للمسلمين، فلما تولى مقصور هذا رفض أن يدفع الجزية للمسلمين، فكتب له هارون الرشيد رسالة يقول: من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى مقصور كلب الروم، أما بعد الجواب ما ترى دون ما تسمع. ثم استمرت الحملات حتى أتت مقصة عمورية، امرأة ضعيفة، يوم أن لا كان ضعيفا عند المسلمين ومجتمع على لا إله إلا الله، يأتيها رجل رومي عاهر فاجر فيؤذيها ويشتمها ويفضحها أمام الناس، يعني يقولون يرفع ذوبها أمام الناس، فتبكي وتقول: واه معتصمة. وبينه وبين المعتصم مئات الأميال، فيقول الرومي وهو يضحك: انتظر المعتصم حتى يأتي على فرسه الأبلق لينصرك. فسمع أحد الناس المسلمين في السوق كلمة ومعتصمات، فشرى بها ودخل بها على المعتصم، فقال: رأيت كيف وكيف، امرأة أهينت كرامتها فقالت ومعتصمات، فقال لها الرومي: انتظر المعتصم حتى يأتيك لينصرك. فوجد المعتصم وقال: والذي لا إله إلا هو، والذي لا إله إلا هو، لا يغشى رأسي ماء من جلابه حتى أجهد 90,000 أدوس بهم الروم. ربما معتصماهم طلقة من أفواه الصبايا بالسيف، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نحو المعتصم. فأتى المنجمون إليه، كانوا بعضهم من الروم، أرادوا أن يعطلوا هذه المسيرة، فقالوا: لا تغدو الروم في هذا الوقت ولا تقاتلهم. قال: ولماذا؟ قالوا: لأن الشهود السبعة ما ظهرت. فرفض وعصاهم وخرج، كان يفتح كل مدينة ويرفع علم لا إله إلا الله ويحرق القلاع والقصور، حتى قدم إلى تلك المدينة التي لبنت فيها المرأة، فينتصر ويأتي لذاك الرجل بعينه ويقول المرأة: هذا مولى التي وخادم التي. قالت: قد أعتقته لوجه الله عز وجل. فيقول المعتصم: أنا المعتصم وهذا فرس الأبلق، أعلمت أنني أتيت ونصرتها؟ قال: إي نعم. فيقول أبو سلمان: 90,000 كآتى بالخرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب، أين الرواية؟ أم أين الطلاسم؟ وما أين النجوم؟ وما صاروه من زخرة وفيها ومن كذب؟ يقول: إنها خديجة مبرزة. فالشاهد عبد الله بن مبارك كان في هذا الجيش، كان عالم وعابد، لكن لما أتى الجهاد خرج بنفسه. فكتب له الفضيل بن عياض يقول: تترك الحرم وتترك المقدسات وتخرج إلى السرور؟ فيرد عليه يقول للفضيل: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخذب خده بدموعه فيحرمنا بدمائنا تتفضل.
عبد الله بن مبارك هذا جاوره رجل يهودي، فلما جاوره رجل يهودي كان اليهودي أخرج بابا على دار عبد الله بن مبارك على بيته، باب فتح بابا، فكان يأخذ الإمامات والفضالات فيجعلها عند باب عبد الله بن مبارك، فيجمعها عبد الله بن مبارك ويقول لأهله لا تسأل اليهودي أننا تأذينا من هذا، ويستمر الحال باليهودي على هذه الفترة. فكان عبد الله مبارك إذا سرى لحما لأهله بدأ باليهود فأعطاه، فإن سرى فاتحة أعطى اليهود قبل أهله، فإذا سرى لبسا لأبطال ألبس أبطال اليهود قبل أبطاله. قال فأتى رجل يريد أن يشتري دار ذاك اليهود، قال اليهود داري قيمتها 1000 دينار، 2000، أما 1000 فقيمة الدار، وأما 1000 لجوار عبد الله المبارك. فسمع عبد الله مبارك فقال ورفع يديه الله المهدي بالإخلاص، فهداه الله ودخل في دين الله. صحيح أن نستطيع أن نمشي محاضرات كتب رمانة فنانة على الناس، لكن ينظرون إلى تعاملنا. إذا وطئ أحدنا أو وطئ أوردنا في الإسبيت أقام الدنيا وأقعدها وأدخل الحرب العالمية الثالثة من أجل أنه وطئ في رجله، ثم يقول أنا داعية فأقدر مختصبا في سبيل الله. يعني خطباء وفقهاء إذا كنا على المنصات، لكن من نتعامل مع الناس فلا يجدون التقدير للدعوة. إذا يقول سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وتنسون. كيف تأمرون الناس بالكلمة الليلة الطيبة ولكن أفعالكم تكذب ما قلتموه على المنبر قبل دقائق؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يفرق بين العمل وبين الدعوة، لأن العمل والقدوة إنما هي متمثلة بالصحة، وإلا لو كانت المسألة مثل الخطابة كان غلبنا كثير من الناس، أو كلمة علمنا الناس باللسان، لكن الله عز وجل لا يقبل إلا العمل. إذا كان من أمثال هؤلاء النجوم إجاب الرجل من الآهلين أي مسرفين على أنفسهم، فيأتي هذا الرجل يأتي هذا حنيفة لا يتركه ينام الليل، يريد أبو حنيفة أن ينام فلا يتركه هذا الرجل، دائما يولول ويفحل ويرقص في بيته المجاور ويقول أضاع غيري وأيفة أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. وفي ليلة من الليالي اختفى هذا الصوت والرقص، فسأل أبو حنيفة قال أين جارنا؟ قالوا أخذه العسس الشرطة، أخذوه إلى السلطان. فلبس أبو حنيفة ثيابه وأخذ بغلته وذهب إلى السلطان وقال كيف تسجنون جاري؟ فلما راه السلطان وكلهم يعرف أبا حنيفة قام وقال مطلبك؟ قال فك جاري، ففكه وأطلقه، فأخذه أبو حنيفة وركبه معها البغلة، فأخذ جاره يبكي. فيقول أبو حنيفة ما لك؟ قال أسأت إليك وآذيتك وأسحرتك ثم تخرجني من السجن، أشهد أني تائب إلى الله عز وجل منيبا إليه. لأن هذه تغني عن 1000 محاضرة، ولو آذى كل إنسان أو لو آذى الداعية بعض الناس ثم أتى يدعوهم للإسلام لنفروا ولم استقبلوا منه كلمة واحدة أبدا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كيف تكون داعية؟ فهذا هو العنصر الثالث، كيف تكون داعية؟ كيف ترسح نفسك لكلمة الله بالدعوة؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. الدعوة بارك الله فيكم منصب شريف، لكن لا بد للداعية من 3 أمور. أول العلم، وأقول لكم بصراحة إننا بحاجة إلى هدوء الحلقة أحوج منا من حماس المنبر. نحن سمعنا من الكلمات الرنانة والخطب الطنانة، يعني انكلأنا وتحمسنا واحترقنا وطبخنا، وقلينا من كثرة ما سمعنا من الخطب النارية التي تنزل على رؤوسنا كالرصاص، لكننا نخرج فنبحث في أنفسنا فما نجد علما. الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته ما كان يجمع الصحابة فيلقي عليهم خطب فيضرب المنبر بيده صلى الله عليه وسلم ويصيح ويرفع رأسه ويتكون مظاهرة بعد صلاة الجمعة في كفة المدينة ويصفق الصحابة له بعد أن ينتهي من الخطبة، لا، كان يلقي الكلام هادئا لكنه أصيلا عميقا.
فنحن بحاجة يا شباب الإسلام إلى علم. وإذا سمعت الإنسان يجهدك في العلم فإنما يجهدك في الدعوة الإسلامية. يقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. صحيح أننا لسنا مطالبين ندرس الإنسان يغلق على نفسه غرفة ويبقى يقرأ كتب الدنيا، كل من كان من كتب الفقه بدأ بكتب الحديث، وإذا كان من الحديث بدأ بكتب التوحيد حتى يموت ويلقى ربه سائبا مليدا وما عرف الناس وما رأى الشمس إلا مرة في عمره. هذا ليس مطلوب في الإسلام، وليس مطلوب منا أن ننزل إلى الناس فلا نقرأ شيء ولا نعرف شيء وإنما دائم دعوة. لكن اسألوا في أحكام الصلاة ما يدري، اسأله كيف يتعبد الله عز وجل، كيف يتصل بالله ما يدري. فالذي ينبغي للداعي أولا العلم، وهذه الرسالة رسالة العلم، ولا يمكن أن نبلغها إلى الناس إلا بالعلم. صحيح أنك تستطيع أن تعطي الناس عمومات والناس تبعوا، أعداء الإسلام يعرفون هذه حتى يضحكون على دعاة الإسلام، يقولون أنهم لا يعرفون إلا الإسلام، دين قوة دين عدالة دين سآخي، يصفون من هذه الكلمات ألف كلمة. الإسلام دين عدالة ودين أخوة ودين كرامة ودين إنقاذ، لكن أين العلم الموصول؟ أين التأثير العلمي الذي ينفع الناس؟ أظهر لهم أن العلم دين كرامة ودين قوة ودين تآخر. أولا ليس هناك عندنا نماذج، وللأسف نحن المسلمين أن نقول هذا المجتمع مرتضى ليكون صورة حقيقية للإسلام، حتى يفاجئ الذين يأتون إلينا فلا يجدون هذا الأمر واضحا عندنا. فصورنا كأنها فردية، ربما تكون بعض التجمعات تجي بعض الصور لكنها تسلم بالنقص، وهذا موجود والكمال لله عز وجل. فنريد الآن أن تجعل من نفسك أنت أمة، لأن الله يقول في إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتة، أمة من العلم وأمة من الأخلاق والتخصصات. بارك الله فيكم، بعض الناس يقول أن التخصصات تمنعني من العلم الشرعي، لا والله، والله لقد رأينا من الأطباء منهم أجود في الحديث من أهل الحديث الذين يدرسون في كلية أصول الدين قسم السنة في التخريج في التبويب في التفسير، ووجدنا في أهل الهندسة منهم أعمق في التفسير من أهل قسم التفسير في كلية الشريعة، ووجدنا منهم في أقسام أخرى علمية بحتة منهم أجود في الفقه من هؤلاء الذين يدرسون الفقه صباح مساء. فش من الله عز وجل. أنا أضرب لكم مثلا الآن الشيخ الأستاذ الألباني، هو لا يحمل شهادة، معروف هذا، وهو لم يدرس في أي مدرسة، يقول كان يشتغل في الساعات في ترجمة علماء مفكرين عرفتهم، كتاب علماء مفكرين عرفتهم مجلوب، يقول كان يشتغل في صناعة الساعات في تصليح الساعات في شارع في دمشق، فمر به أحد الباعة عند إحياء علوم الدين الغزالي، فقرأ الألباني إحياء علوم الدين والتخريج فأعجبه التخريج، فذهب إلى البيت وجمع أوراق وأخذ يخرج على هذا المنوال، ثم جمع كتب وأخذ يخرج 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 حتى بلغ هذا المستوى، أصبح مرجع من مراجع الحديث. فأنا أقول لكم لا ينفركم بعض الناس من العلم، لأني أسمع بعض الكلمات يقول التخصصات التخصصات، احذر أن تتكلم في الفقه، احذر أن تتكلم في الحديث. أنا معهم في شيء وأخالفهم في شيء، معهم أن من يتمكن في الفقه مثلا أو في الحديث أو في التفسير صحيح لا يتكلم في غير فنه، ولست معهم في قولهم أنه لا ينبغي للفقيه إلا أن يكون متخرجا في الفقه من قسم الفقه، ولا ينبغي للطبيب الذي عنده فقه أن يتكلم في الفقه، لا. فالعلم بارك الله فيكم، نريد أن نحول جلساتنا من جلسات كثرة الفكر إلى جلسات علمية. فزعنا من الفكر 40 سنة ونحن ندمجم بالفكر، يعني كلمات فكرية، تجد الكتاب 500 صفحة لكنك تقرأه من أوله إلى آخره وهو عمومات. يعني الإسلام حينما نظم نظرية الدعوة الإسلامية وحركها في المجتمع أنتج شبابا مستقيما فأحدث بركانا وهزة في العالم، ثم من هذا الكلام متردد وتخرج وأنت مثل ما دخلت. ونريد أن نعود للعلم الأصيل وهو علم التحقيق الأصالة، والأصالة عند المسلمين العجيب أن العلم عند المسلمين يسير سهل. الآن ننظر إلى الصحابة، يقول البخاري في كتاب العلم في صحيح البخاري في صحيحه، يقول باب العلم، قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله وتعلم أصحاب محمد حبارا. كم عمر أبي بكر لما بدأ يتعلم؟ تدرون كم عمره؟ في 38 سنة دخله الشيب، دخل في لحيته الشيب وبدأ يتعلم فأصبح عالم الدنيا في العلم الإسلامي، فما قال له صلى الله عليه وسلم أنت فاتك العلم، لأنك لو بدأت من الخامسة أو من السادسة فحفظت، ثم تبدأ في المتوسطة ثم الثانوية ثم تتخرج إلى جامعة كذا وكذا، لا. وعمر رضي الله عنه حول هذا السن، فنحن عندنا العلم في الإسلام سهل ويسر، لا يشترط فيه سن، وإنما الذي نقل إلينا نحن في الدول الإسلام بالشرط أن السن من كذا إلى كذا لا يصلح للحفظ، وسن كذا وكذا يصلح للفهم، وسن كذا وكذا بعد ما يستطيع الإنسان متلقى هذا علم حتى من فرنسا ومن بلاد الغرب عام مثلا من بشرط وكذا. أما نحن في الإسلام لا، علمنا مسهل، لك أن تطلب العلم ولم يبقى من عمرك إلا سنتين، لك أن تبدأ عمرك 60 أو 60 سنة فتبدأ تتعلم وتكون من أعلم الناس. القفال الشافعي أحد علماء الشافعية، له مجلدات، 8 مجلدات في أصول الفقه ما يستطيع أن يحملها الحمار إلا بكل تعب. هذا المجلدات تدرون متى بدأ يطلب العلم؟ بدأ عمره 40 سنة. ذهب يقول ذهبت في الطريق أطلب العلم، يعني سافرت لطلب العلم، قال فلما أصبحت وسط الطريق فكرت في نفسي قلت عمري الآن 40 سنة وسوف أتعلم 10 سنوات، كم يبقى من عمري؟ قال فأردت أن أعود وأترك طلب العلم. قال فمريت بإنسان يسوق جمالا له وهو يترنم يغني ببيتين من الشعر، يقول في البيتين أطلب ولا تفجر من مطلب، أطلب ولا تفجر من مطلب، فآفة الطالب أن يفجر، أما ترى الحبل بطول المدى على صليب الصخر قد أثر. قال فعدت فعاد أول ليلة يقولون لما سلم له قال العلم واجب التحصيل، هذه أول جملة. قال فكررها من الصباح إلى المساء، وأتى في المساء فقالت الجارية ما لك تكرر هذه الكلمة والله لقد حفظتها من مرة. تقول جاريته قال أنت تقرأين اليوم وأنا أقرأ لسنوات. ثم أصبح من علماء الشوافع، وما مات إلا أصبح من علماء الدنيا. فالمقصود أن ما عندنا إحباط، والتخصصات هذه أن تلغي علينا طلب العلم والتفقه في الدين، لا والله. وطريق العلم أمور، أولا أن تؤسس لنفسك مكتبة ولو صغيرة، وليست العبرة بكثرة الكتب، كثير من الناس يجد عندهم كتبا كثيرة ولكن لا يقرؤون، دي كورا في البيت زينة فقط. والأمر الثاني أن تحاول جلسات مع الإخوة، أن تقرر مع الإخوة أي أخ له أي تخصص، لأن فهمه مع فهمك وفهم الآخر مع فهمك وفهمه يزيدك إشراقا ووضوحا في الفهم. الأمر الثالث أن تحرص على صفاء القلب بالتقوى ليرزقك الله علما نافعا. الأمر الثاني من أمور الدعوة من مرتكزات الدعوة الإسلامية التي يريد أن يجيها الإنسان التمثل بالدعوة ظاهرا وباطنا، وسبق هذا في معرض الكلام، لكنني أدعو نفسي وإياكم إخوتي في الله إلى أن نتمثل هذه الدعوة، إلى أن نري الأمم أننا شباب محمد صلى الله عليه وسلم وأننا نتمثل بهذا الدين، ثم نترك الخلافيات الجانبية، الخلافات الجانبية والطعنات الحاقدة من بعض الناس إلى بعض فإنها سبب في إحباط الدعوة. كل من يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة فهو حبيبنا وقريبنا وأخونا من أي بلد كان ومن أي مكان كان وإلى أي انتماء كان. إن يختلف ماء الوداد فإننا نسري ونغدو في إخاء كالدي، أو يختلف ماء الغمام فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. فتمثل الدعوة في حياتنا هو المطلوب. الأمر الثالث الذي أريد أن أشير إليه وهي نقطة خطيرة أثار إليها كثير من العلماء، هي بارك الله فيكم أن الذي يظهر من الدعوة الإسلامية الآن في شعوب الأرض قلة الاهتمام بالنوافل وبالآداب والسلوك العامة. يقولون يكفيك أنك يعني تقيم الفرائض لكن النوافل هذه ما عليك منها، الأمر التهم. والإنسان إذا كان داعية يحتاج إلى ما يحتاج إليه الإنسان العادي، يحتاج إلى نوافل، يحتاج إلى قوة الدعوة، يحتاج إلى زاد ومدد. كيف يكون داعية من لا يمر بالقرآن ولا يقرأ ولو كل يوم صفحة واحدة من القرآن؟ كيف يكون داعية من لا يكون له وز من الذكر أو جلسة من الذكر الروحية مع الله عز وجل؟ كيف يكون داعية من لم يستفد ولو مسألة أو حديث نبوي في اليوم الواحد زيادة على معلوماته؟ لذلك ما يمكن أن تنجح الدعوة التي تهمل النوافل،
مسألة خراب العوام من الناس والناس العاديين، لكن الداعي لابد أن يجيب ليرتفع عن مستوى الناس، لأنه يعطي دائما مددا ويعطي دائما من نفسه سيارة، فكيف يعطي الشيء فاقده؟ يقول عبد الله بن المبارك: من ترك الآداب عاقبه الله بترك السنن، ومن ترك السنن عاقبه الله بترك الفرائض، ومن ترك الله الفرائض ابتلاه الله بالكفر. الإسلام عتيق، إذا تساهلت في مسألة بسيطة ابتليت بمسألة أطم وأكثر، وجرب في نفسك. يقولون: من ترك السنن الرواتب هذه ودون على تركها مرت بمرحلة يترك الوتر، ثم تمر بمرحلة يؤخر الصلوات عن أوقاتها، ثم تمر بمرحلة لا يصلي الصلوات في الجماعة، ثم تمر بمرحلة نعوذ بالله قد يترك بعض الفرائض ثم ينسلها. فالمحافظة المحافظة على الآداب، ولا يستصغر الإنسان شيئا، حتى مسألة الشرب باليمين والإعطاء باليمين والأكل باليمين، يعني ليست هذه كل الإسلام، لكنها من آداب الإسلام. وإذا تركت وقلت الإسلام ليس معناه لحية وعمامة وشواك وتقصير ثوب، أنا معك أنه ليس هو، لكنها من الإسلام. والبيت الكامل هو الذي اكتمل من كل ناحية، أما البيت ولو قل فيه كل شيء فإنه سوف يكون ناقصا مهما ظن الإنسان أنه كاملا. ثم أدعوكم إلى روح التآلف، وأنتم مدعوون وأنتم تعرفون هذا، وأن لا يمكن أن ننتصر ولا أن نبلغ دعوة الله إلا بالحب وبالإخاء وبالتواد، ونجعل الأمور الجزئية لا تكون مثار الجدل والاختلاف، بل نجتمع على القواعد الكلية التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعمل عليها، وأما هذه فنتسامح ونتعافى ونستمر. فإن معنى ذلك ضرب للإسلام والمسلمين أن نكون في بلد غربة، والإنسان والله إنه يشعر في هذه البلاد بغربة، كيف بكم وأنتم السنوات الطويلة ونحن لأيام قصيرة شعرنا بغربة لا يعلمها إلا الله. فإذا رأى الإنسان أحدكم وجهه مشرق بالإيمان آنف غربته ورد لوعته. ففي بلاد لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر يمكن أن يكون هناك تنافر وتضاد باختلاف بعض وجهات النظر، هذا لا يكون، وهذا ليس من منهج محمد عليه الصلاة والسلام. فيا أيتها الأمة الرائدة، ويا أيتها الأمة القائدة، ويا أبناء من حملوا لا إله إلا الله، ويا أحفاد من وزعوا الهداية على البشرية، سلام عليكم في الختام كما سلمت عليكم في البدء. وإن الإنسان ليشعر بعزة وأنتم في إيمانكم ومستوى علمكم وفهمكم في هذا المجتمع الآسن الذي لا يؤمن إلا بالمادة، ولا يؤمن إلا بالتراث، ولا يؤمن إلا بالأكل والشراب، ولا يؤمن إلا بالفاحشة، وتعيشون هذا السمك وتسترهمون الرسالة وترون الله من أنفسكم أنكم حملة رسالة ودعوة، فسلام عليكم يوم أسلمتم في هذا الدين، وسلام عليكم يوم بذلتم لله، وسلام عليكم يوم تبعثون أحياء عند الله ليريكم جزاء أعمالكم. غفر الله لي ولكم، وتجاوز عنا سيئاتنا، وتقبل عنا أحسن ما كنا نعمل في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يعدون. وإن كان هناك من حوار أو من سؤال فالمجال مفتوح، والصدر بالحج رحب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله شيخ القرني خير الجزاء، وعوضه بما أعطانا من علم خير العمل خير الجزاء، ونسأله تعالى أن يقرن أعماله بالقبول والسداد إن شاء الله. حقيقة هناك أسئلة كبيرة، نريد أن نبدأ بالورقية أولا، ثم إذا هناك وقت نأخذ الأسئلة الشفهية. يسأل أحدهم يقول: الشيخ الفاضل، بعض الأخوة يسيء إلى الإسلام بدون القصد، وذلك من خلال عدم الانضباط في سلوكه أو سلوك أبنائه، فما ترون في هذا؟
السؤال يمكن سمعتموه، يقول: بعض الإخوة يسيئون إلى الإسلام بسلوكهم وببعض تصرفاتهم. أقول على نفسها جنس براطش، وقد مر في الكلمة بعض هذه الجوانب، وأدعو مثل هذا الأخ أن يستكن الله عز وجل في الإسلام، لا يري الإسلام هذه الصورة البشعة، لأن كل إنسان يجد من الشرك الإسلامي إلى هذا الغرب الماجن الكافر يعتبر محسوبا على الإسلام، لأننا إذا دعوناهم للإسلام قال أنتم أهل الإسلام، أما رأيتم فلان وفلان وشبابكم ماذا فعلوا بدينكم وإسلامكم، أتظنون أنهم سوف يقولون هذا خارج عن الإسلام أو هذا ما قلدت عليهم الإسلام؟ لا، يقولون هذا قورس للإسلام. فأنا أسأل الأخ أن يتقي الله عز وجل في دين الله عز وجل، وأن يحفظ سمعه وبصره وقلبه على هذا الدين، أن الله عز وجل أن يحفظ عليه حياته ومستقبله. والله ثم والله لا مستقبل الإنسان إلا أن يتجه وأن يستظل بظل لا إله إلا الله، وإلا فهو الفشل والضياع وهو الخمول والهموج، ثم هو الفناء والعذاب الأليم عند الله. وشرف والله كل الشرف أن يبقى الإنسان في دائرة لا إله إلا الله، ولو لم يملك من الدنيا متاعا ولا يحمل شهادة ولا يكون عنده منصب، فإن الله عز وجل لا يرضى إلا عن الأبرار الأخيار. فنسأل الله الهداية والسداد.
سؤال آخر يقول، تقول تسامح ولكن بعض الشباب يقولون أنه لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكيف يكون الجمع بينهما؟
أنا لا أقول يعني معنى التسامح هو عن التنازل عن مبادئ الدين أو السكوت عن المنكرات، لا، لكن تكون طريقة محمد صلى الله عليه وسلم في تغيير المنكر تكون هي طريقة القائد والداعية والموجه والمصلح والمرب. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم أسد، عاد الله مكة شارع في الحرم 360 صنما، فما كسرها بأول وهلة، تركها وسكت حتى رده الله منتصرا فتكسرت هذه الأصنام. فبعض الناس قد يأتي إلى مسألة جزئية من قلة الفقه، قد يلقى إنسان مثلا قال كلمة بذيئة أو أكل بيساره فأقام الدنيا وقعده على هذا الكريم، وقال استقل، لا، لا يأخذك الله، خذ عزيز مقتدر، كيف تأكل باليسار؟ أسأل الله أن يحيط بك وأن يعاقبك. ماذا حدث؟ ثم يبقى يجدد ويرعد ويتكلم ساعة إلا ربع في هذه المسألة، وهذا ليس بالمنهج. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. ورجل آخر يأتي يأمر الناس، أول ما يقابل الأخ يدعوه الإسلام فيتكلم له عن آثار المعاصي ويقول اشمأزلت نفسي لما رأيتك وأنت مخالف لمنهج الإسلام، وأنت ما كان منهجه صلى الله عليه وسلم هذا المنهج، إنما أدعو يعني إلى الحكمة. أن تأتي إلى إنسان في سوء فتقول لقد ارتاح قلبي لما رأيتك وأشرقت نفسي لما وقعت عيني عليك، إن علامة الخير فيك، ولذلك تغلوه بنفسي وتحبب إليه الانقياد، وتقول إن علامة الخير تقودك إلى أن لك مستقبل في الدعوة. فيقول أظن كنت أظن أنني لا خير فيه وأنا في هذا المستوى، فيصبح داعية. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى بعض الصحابة يريد الريادة أعطاه رايح وأعطاه 30 من الصحابة في غزوة وسوده عليه، أصبح سيدا له، فيعود وإذا هو ملحد بأمور الإسلام. ويريد يرى بعض الصحابة يريد الذكر كابي سفيان بن حرب، فيقول لا يدخل من دخل دار أبي سفيان فهو آمن أمام الناس، فيستدعى أبو سفيان وينتفخ ويرتاح للإسلام. هذه حكم، أقول الحكمة شيء والتنازل شيء آخر. ما معنى ذلك الناس إذا دعونا الناس إلى مجتمع فنقول نترك هذا الأمر ما دام أن ندعوهم جعلنا نتنازل في هذا الأمر حتى يقول ما يكوننا متزمتين؟ لا، نقف على حقنا ولا نتنازل لهم أبدا، لكن ندعوهم بحكمة.
سؤال آخر يتعرض إلى جانب دعوي قسم آخر من العالم وهم النساء، فيقول أن هناك من يدعو إلى السماح للمرأة بالعمل والخروج، فما هي حدود ذلك وما هو التفصيل في مثل هذا الأمر؟
المرأة بين طرف ووسط، الوسط يريدها إسلام المرأة، وطرف لا يريد الإسلام وهي أن تحبس المرأة وتقيد في الجيش فلا تخرج ولا ترى الشمس ولا مرة واحدة في عمرها، ولا تعلم ولا تدرس ولا تفقه، والطرف الآخر أن تخرج المرأة كالرجل فتعمل وتتوظف وتدير وتأمر وتنهى وتغضب، هذا ليس من الإسلام. ووسط الإسلام أن تتعلم المرأة وتتفقه وأن تدعو أخواتها وأن تربي بيتها وأن تكون مدرسة مشرقة. الاستاذ السباعي الدائم الكبير وفد في مجتمع من النساء يتحدث لهن، فتحدث عن ان الاسلام يدعو الى ان المرأة، ان الاسلام كرم المرأة وشرف المرأة وحجب المرأة، فقامت امرأة من اخر الصفوف كمينة عجينة يعني في جسمها، قالت كيف تقول كيف تؤذينا بالكلمات وتعلق علينا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفقا بالقوارير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأنجش أحد مواريه أنشد فأتت الجمال تهتز بالنساء، فيقول صلى الله عليه وسلم لأنجش فيه رفقا بالقوارير يعني النساء، فقال السباعي يرد على هذه المرة يقول صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير وما قال رفقا بالبراميل. المقصود بعض النساء الآن يعني إذا أتيت تحاضر لهن غضبنا وتظاهرنا لأنك تتحدث عن موضوعات لقد لا تناسبهن، يعني بعض الناس تحدث في مناسبة فأتى بأول حديث قال يقول صلى الله عليه وسلم إنهن ناقصات العقل المبيع، فتركوا الجلسة وخرجوا. صحيح أن هذا الحديث، لكن نوع الحديث في هذه المناسبة في هذه المرة صحيح؟ ليس بصحيح، كأن تأتي إلى أولاك يعني المسيرة جدا جاءت في أيديهم وتريد تدعو من الإسلام فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس دبلة في يده كأنما لبس جمرة من النار. صحيح، لكن أخر هذه الحكم والفتوى حتى تقدم شيء للناس. فأما المرأة في الإسلام فإنها محترمة صراحة، ما يقول عارفة، لأن بعض الناس أعداء الإسلام يقول ما عنده المسلمين إلا المرأة محترمة وموفرة وهم أهانها، فمحترمة في حدود البيت ولها مهنة حتى ترتيب الجسم الذي خلقها الله عليه، لا تصلح الوظيفة ولا للعمل ولا للإدارة، وإنما تصلح تربي بيتها ويكفيها خير وبركة أن تربي هذا البيت الأم مدرسة إذا عددت عددت شعبا طيبا عراقي. فالمرأة على ثلاث أمور لا بد أن تستحضر: أولا أن تربى تربية إسلامية، الأمر الثاني أن تعلم وتوجه لتكون المرأة داعية لأخواتها، الأمر الثالث أن تحفظ وأن ترعى لأن لا تكون سلعة بيد كل إنسان، ولو كانت داعية ثم خرجت إلى الناس تجلس بل ترعى وتحجب وتحفظ لتكون خيرة جينة.
هناك عدة أسئلة تسأل عن الحكمة في الأمر بالمعروف أن يعني نذكر مرة أخرى، ويقول هناك كثير من يدعون إلى الأمر بالمعروف أن المنكر يسيئون من حيث لا يدرون.
هذا مر مع الأخ الأول، مر أن بعض الناس يسيئون من حيث لا يعلمون، هذا يعني لا نشترط نحن في المنكر على الإسلام أن يكون مجتمع كعمر بن الخطاب جميعا، وأن يكون لا يعصون الله طرفة عين، ويكون يسبحون الليل والنهار لا يسأمون ولا يلتفتون ولا يغتابون ولا يعصون، هذا موجود حتى في مجتمع صلى الله عليه وسلم، لكن المفروض أن يكون غالبية المسلمين عندهم وعي وعندهم توجه، وإما نحن في أنفسنا وأنتم في أنفسكم تعلمون أنكم تمرون بذنوب في 24 ساعة تمرون بذنوب، لكن من غلبت حسنات سيئاته أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاته في أصحاب الجنة بعد الصدق الذي كانوا يعدون. فالإنسان الكمالي هذا ليس إلا في الخيال، ولذلك الحارث المحاسبي ألف كتاب الرعاية فترك الناس المساجد. لماذا؟ لأنه يريد أن الإنسان يكون كاملا، فلما قرأ الناس الكتاب رأوا أن صلاتهم ليست صحيحة في مستوى الكتاب وأن خلقهم ليس صحيح فترك المسجد وقال يفتح الله على المسجد. يقول ابن القيم: فالعاقل لا يبني قصرا ويهدم مصرا، العاقل لا يبني قصرا ويهدم مصرا، العاقل هو أن يأخذ الناس يعني على منهج الكتاب والسنة.
أسئلة أخرى كثيرة تسأل، وربما هذا ناتج عن ما قلته في المحاضرة حول بناء مكتبة للمسلم في البداية، وهناك أسئلة تسأل عن كتب في الدعوة وكتب أساسية في العمل الإسلامي وكتب ثقافية وأدبية أخرى.
عند المسلمين الآن كتب صفراء وكتب بيضاء، كتب صفراء وكتب بيضاء، كتب صفراء كتب السلف الصالح، وكتب البيضاء كتب الخلف الصالح. والإنسان إذا بقي على الكتب الصفراء ولم يقرأ البيضاء بقي يعيش في القرن الأول، ما يعرف أنه في الولايات المتحدة الأمريكية ولا يدري بماذا يدور الناس حوله، وإذا ترى الكتب البيضاء ولم يدرأ الصفراء ما درى من أين أتى ولا علم بشيء، إنما يحفظ كلاما إنسائيا بذهنه ولا يعرف عن الإسلام شيء. فالأولى أن يجمع بينهما بمكتبة وأن يقرأ الإنسان سورة الرسول صلى الله عليه وسلم والأحاديث والقرآن والتفسير قراءة توضح له الإسلام، ثم يقرأ بهذا بما علمه الواقع. والكتب الفكرية العقلية لك أن تقرأه وأنت واقف في المطبخ، لكن الكتب السلف الصالح تقرأها وأنت متوسل وأنت حي الذهن وأنت مستقبل مشرق متيسر، لأنها كتب علم، لأنها كتب تأصيل، لأنها كتب عميقة. فالمقصود أن يعني غلب على كثير من المسلمين لتكاسلهم أن وسموا بقلة القراءة، حتى قال أحد أعدائهم مجد أيام العرب لا يقرؤون، وهذا واقع، حتى تمر بعض الأحداث ما يقرؤونها ولا يدرون بها أبدا، وتجد أحد عنده مكتبة لكنه يأخذ السيارة يتمشى بها من شارع إلى شارع حتى يفتح الله عليه في اليوم الثاني وهو ما زاد من المعلومة بشيء. وانظر إلى الأمة الكافرة الأمريكان أكثر الناس قراءة، ما رأيت وما رأى الناس حتى يقولون أكثر منهم قراءة، حتى يقول جاي الكريم إذا انقلب ضد الحياة إنهم يقرؤون 16 ساعة في 24 ساعة. لماذا؟ لا يجون ثوابا ولا يخافون عقابا، يركضون في الطائرات والمرأة العجوز مع الكتاب، وما تجد الطائرة إلا وقرأت 50 صفحة، بينما نحن نعدد النوافذ في الطائرة ونسلم على الناس ونوصل السيارات بأعيننا من مكان إلى مكان، كلما وصلنا هذه بأعيننا عدنا أخذنا من آل الشمس، ونحن أهل الثواب وأهل يعني الذين نريد الأجر والمثوبة. فالقراءة بارك الله فيكم، بدل الإنسان لا يتحدث الإنسان عن الثلوج يقول وقعت الثلوج وما تنشج يأخذ كتاب يقرأه، بدل ما يتحدث معه في أمور ماجريات يسميها بنتونية ماجريات أشغلت المسلمين وأخذت أوقات المسلمين ماجريات، تجلس مع الإنسان ساعتين تتحدث له عن جدته وخالته وعمته وما تتزوج وهل عنده أطفال وهل مات من أطفاله شيء فقط. فنحذر من الماجريات ونجعلها في القراءة، والقراءة ليس كل قراءة محمودة، بعض الناس يقرأ لكنه في إسلام حمار لأنه يقرأ كتب فاجرة. هل يعني القراءة تنجح لذات القراءة؟ أجل من يقرأ كتب لينين وماركس ممدوحا عند المسلمين؟ لا والله، كتب كتب يقول الذهبي في ترجمة البراوندي هذا المعسكر، هذا الرجل المعسكر ألف كتب كلها ضر وجهالات وخزعبلات، ويقول ابن تيمية عن ابن تيمية إن كان حدث ما قال في كتبه عنه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فكل ما كل قراءة تثمر، ثم إن القراءة العادية هذه لا تثمر قد تكسر قلب، أن يقرأ الإنسان كل من انتهى من صحيفة أخذ الصحيفة بصرة فقرأ درجات الحرارة هنا وقرأ صيدليات المناوبة هنا ثم قرأها سبع مرات ثم حفظها ثم لخصها. إن العلم هو العلم الأصيل، أن يؤسس المسلم مكتبة علمية تصله بالله عز وجل، ونحن لا نكثر من الكتب، عشرة كتب تجعلك من علماء الدنيا، القرآن، القرآن الكريم مثلا في التفسير تفسير من كبير، في الفقه فقه السنة سيد سابق وهو كتاب مبسط وموجه ومدلل لولا بعض النقاط فيه، ومن له الكمال ومن ذا الذي توضع سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. وفي التاريخ البداية والنهاية ابن كثير، وفي الأدب بهجة المجالس مثلا ابن عبد البر أو الأدب الفريد لولا بعض المواقف فيه. وأنصحكم كل النصيحة بكتاب رجلين صراحة ما نقولها عاطفة ولا عصبية، لكن والله الصدق أن يصدق أنه ينتشل من الأسطر على قلبك، الصدق تجده وتلمسه والإخلاص. ابن تيمية هو ابن القيم، ابن تيمية هذا رجل ترى ما أعرف إلى الآن، يقول أحد قرأت أن أحد المستشرقين مجري يقول كما نقل عن الزركلي يقول وضع ابن تيمية ألغاما في الأرض فجر بعضها محمد بن عبد الوهاب وبقي بعضها لم يفجر إلى الآن. ابن تيمية ما أعرف على الحقيقة إلى الآن، حتى يقول بعض المعاصرين والله لو حلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت مثله لصدقت في يميني، قبله بخمسمائة سنة ما جاء مثله وبعده إلى الآن ما جاء مثله. فننشدكم إلى قراءة كتاب كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم، شدك الإسلام وثيقة الصدق والعلم العلمي، ثم خبط عقلياتكم كبيرة لأن الإنسان كل وراء عظيم كتاب، هذا مثلا كل أو وراء كل عظيم كتاب، فأنت وراء كل عظيم كتاب، فأنت من عظمتك أن يكون معك كتب ابن تيمية وابن القيم بعد القرآن والسنة.
هل ينقلنا إلى سؤال آخر يسأل عن الاستيعاب في القراءة، وكيف يستطيع الإنسان أن يحفظ ما قرأ أو يعيد ما قرأ؟
من أراد أن يحفظ فله فن، ومن أراد أن يفهم يعني تتسع معلوماته فله منهج. يقول أهل العلم كما يقول جاحظ في كتاب الحيوان: إذا أردت أن تحفظ فقلل، وإذا أردت أن تفهم فكثر. فصحيح أن الذي يريد أن يحفظ مثل في الفقه لا يأتي بالمغني ليحفظه، على ما يمكن يجيه إن شاء الله 83 سنة وستة أشهر. لكن الذي يريد أن يحفظ مثل يأخذ شيء مثل مبسط سهل. فأنا أقول إنه لا يلزم منك أن تحفظ المثل الذي أرشح حفظه، ولا يعذر إنسان إلا في الجملة المسلم الذي يريد أن يوجه الناس تعاليه في القرآن. بعض الناس يذهب إلى الراحبية في الفرائض يحفظه ما حفظ القرآن، أو يذهب إلى مثل في الفقه يجمعه فلا حفظ القرآن، ما من فائدة. فأنا أدعوكم إلى أن من عنده حافظا أو عنده توجه أن يحفظ القرآن أو ما استطاع من القرآن، ثم ما بقي فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، افهم وما عليك أن تحفظ افهم، فإن الله سوف يفهمك سبحانه وتعالى. والصحابة ترى ما غلبوا بكثرة النصوص. أبو بكر تعرفون من هو أبو بكر؟ كلكم يعرف أبو بكر، وأظن أحد حتى عجائز نسابور لا يجهن أبا بكر رضي الله عنه أرضى، كان يحفظ 137 حديث فقط، وهو أعلم الأمة وأسقى الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو وجد إيمانه بإيمان الأمة رجع إيمانه. فليست المسألة مسألة كثرة معلومات، لكن والله مسألة توجه وصدق وإخلاص وعنادة ثم فقه في الدين. حديث واحد تستنبط منه وتفقه أكثر أحسن من 50 حديث تقرأه ولا تفهم ما فيها. وأرشح لكم كتب مختصرة في الحديث لأن نسيته حانيا بعد الصحيحين البخاري ومسلم، رياض الصالحين كتاب تربوي من أعجل ما كتب ولا يجهله مسلم يقرأ، وهذا أدعوكم بقراءته وتكراره، وأن يكون عند مخبتك صباحا مساء تقرأ فيه ولو حديث في اليوم تتدبره، لأن الذي ألفه أخلص لله، فرفع الله كتابه بإخلاصه فسرى عند الناس جميعا عند العالم العام. وفي الأحكام بلوغ المرام لابن حجر، بلوغ المرام من أجل ما كتب في الإسلام أحاديثه عليها مدار ريح الإسلام، 1000 حديث تدور عليها ريح الإسلام.
نقطة أخرى تسأل عن من يقرأ من الكتب بوحده والتفقه منها، من كان شيخه كتاب وكان خطوة من صوابه، وكما ذكر لبيت من شيخ الصحيفة، فيريد التعليق على هذا وتوضيح هذا الأمر.
هذه الكلمة في نظري ثبطت شبابنا كثيرا، من كان شيخه كتاب وكان خطأه أكثر من صوابه، ثبطتهم كثيرا حتى تركوا طلب العلم وقراءة البيت، حتى يأتيه شيخ ينزل عليه في بيتي بطائرة وكتب يدرسه كتاب فقه السنة للشيخ صوابه. من أين لنا أن نحضر في كل مدينة وفي كل قرية وفي كل بيت شيخ عليه عمامة يدرسنا الكتب ويشرح لنا الكتب؟ نحن في القرن 14 أو 15، فكيف نحضر لكل إنسان شيء؟ إنما نعيش بضرورات العصر. أما القرآن فإن التفاسير الحمد لله مطبوعة ومصححة ومنسخة، حتى الضمة والفتحة والكثرة موجودة في الكتب. هم قالوا هذا الكلام لأن المخطوطات سابقا ما كان يدري الإنسان يقرأ، ما تدري هل هذا حنطب ولا حلطب ولا حلطب ولا حوطب، فلا تدري، فيبقى الإنسان يتكلم بجهل. ولذلك أجرى عنهم أنهم حرفوا، حتى يقول بجوج أحدهم أتى يقرأ في القرآن صلى الله عليه وسلم في تحريف القرآن، لا أريد أن أذكره لأن القرآن احترم، لكن في الحديث النبوي حرفوا بعضهم حتى قال بعضهم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربي عز وجل، عن الله عز وجل، فأتى الرجل هذا قال عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عن الرجل، عن الله عن الرجل، يعني حط لله شيخا سبحان الله وتعالى عما يشكون. هذا كان يخاف منه لما لم تكن هناك مطابع وتفسير وتنكر، أما الآن فالحمد لله والشكر تقرأ مثلا فتح الباري وإذا في الحاشية في طبعة بولاق كذا، في طبعة دار الشروق كذا، فما يعجزك شيء. وأنا أعرف من طلبة العلم من فهموا ومن أنتجوا ومن حصلوا بواسطة الكتب المطبوعة والمشروحة والمنسخة. فلا تعجبكم هذه الكلمة كبيرة.
هناك أسئلة خاصة للشيخ عطية من بعد. هناك سؤال كما تعرفون جميعا يتحدث عن الشعر. يقول لك عالم القرن من يحبكم في الله. بالمناسبة هناك أخوة كثيرة ذكروا مقولة من يحبكم في الله فنقولها للشيخ ونقول له إننا نحبك في الله. وهبكم الله نعمة ترجع بين الدعوة إلى سبيله وإثبات ذلك بأبيات من الشعر. أود من شخصكم الكريم ذكر قصيدة وذكر مطلع منها وحملوني على الأكتاف أربعة ومن خلفي من يشيعني وإذا أمكن في أي كتاب أستطيع أن أجدها. وبالمناسبة كما قلنا أن الديوان الشيخ الذي طبعه هو لحم الخلود حتى الأخوة سأل عن ذلك.
لحن الخروج وليس لحم الخروج لأن الاسم سجسته. الأخ يسأل عن
قصيدة لي ولا كان قصيدة هذه. هو أنا كثير يسألون عن قصيدة لك أو
هذا قصيدة
كنت كتبت المؤتمر شيء من هذا.
صراحة قصيدة ليس الغريب هذا البيت منها ليس الغريب غريب الدار والكفن الغريب نعم. أنا ما أحفظها لأنها ركيكة في ظني مع العلم من الناس معجبين بها بعض العوام يعني لكن لا فيها روح الشاعرية. وجدت بعض الأبيات أرق وأحسن منها وإبداع في العربية في الرثاء وفي الجهد. ولذلك من أحسن ما قيل في الرثاء ما قال مسند بن نويرة يوفي أخاه مالك مالك بن نويرة يوفي فرجاه أخوه مسند.
طيب الشعر ما دقائق
يقول بكت عيني اليمنى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أقبلت معه وكنا كندمان جزينة برهة من الدهر حتى قيل لي تصدع وعشنا بخير في الحياة وقبل ما أصاب الملايا رهت فطرة وتدع فلما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماع النملة بثنينة معه ومن عيسى بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال دنياك تزهو ولا تدري بما فيها إياك. لا يقول رضي الله عنه لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الموت نبنيها تعمل لدار غدا رضوان خاجمها الجار أحمد والرحمن بانيها قصورها ذهب ومشك شربتها والزعفران حشيش لا بكم فيها. فأجيت على هذه الأبيات بأبيات منها دنيا كتبه ولا تدري بما فيها إياك لا تأمن عواديها تحر الحياة للأجيال فتنعشهم ويدرك الموت أجيالا فيفنيها عارية المال قد ردت لصاحبها وأخلف البيت قد عادت لبانيها. يا رب نفسي كدت مما ألم بها فزكها يا كريم أنت هاديها حامت إليك فلما أجهدت صعبا رمت إليك فحنت قبل حاديها إن لم تجرني برشد منك في سفري فسوف أبقى ضريبا تلك نافيها. أظنكم كلكم تعرفون وتسمعون بالشيخ عبد العزيز بن باز العالم عندنا هذا مدحه كثير من العلماء منهم عالم المغرب تقي الدين الهلالي توفي كان عمره 110 سنوات محدث كبير في المغرب وفد إلى الرياض فقال الشيخ عبد العزيز خلي لي عوجادي لمغتنين الأجر على آل باز إنهم بشتنا أحرى وجهدك في الدنيا لو أن ابن أدهم رآه رأى فيه المشقة والعسرة. فأرسلت للشيخ قصيدة قرأت عليه اسمها البازية قلت فيها قاسمتك الحب من ينبوع نصاتي فكنت أنشد أشواقي وألطافي لا أبتغي الأجر إلا من كريم عطفه والغفور لزلاتي وإسرافي عفوا لك الله قد أحببت طلعتكم لأنها ذكرتني خير أسلافي والمدح يا والدي في غيركم كذب لأنكم لفؤادي جلس من شافي يا دمع حسبك بخلا لا تجود لمن أجرت دموعك مثل الواجب الساكي يا شيخ يكفيك أن الناس قد شغلوا بالمغريات وأنت الثابت الوافي أغراهم المال والدنيا تجاذبهم ما بين من فعل منهم ومن حافي مجالس اللغو من داهم وروضتهم أكل لحوم تأكل الأرض في العافي وأنت جالست أهل العلم فانتظمت لك المعالي ولم تولع بإرجاهي بين الصحيحين تغدو في خمائلها كما غدا الطل بإسرافها الظافي تشفي بفتياك جهلا مطبقا وترى من جفة الفهم جرا غير أصلابي أراك كالضوء تجري في محاجرنا فلا تراك عيون الأغلة الجافي تشهد تملك أشواقي وتأشرها بنغمة الوحي من طه
ومن قاتل. وفي الختام أقول لكم ما قلته في مناسبة وهي لسعد الشيرازي، هذا شاعر سني إيراني وهو من شعراء الخمسة العالميين، يقول: قال للمحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت: بالبابي أنا. قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ومضى عام فلما جئت أطرق الباب عليه مهنا. قال لي: من أنت؟ قلت: ذو خما، ثم إلا أنت بالباب هنا. قال لي: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب، فادخل يا أنا. فأقول لكم: أنتم أنا فمن أنا؟ كلنا لا إله إلا الله، ونأمل من أجل لا إله إلا الله، ونسأل الله أن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يميتنا على لا إله إلا الله، وأن يرفع رؤوسنا بلا إله إلا الله. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب إن الهدى هداك، وإن هذه القلوب اجتمعت على محبتك وطاعتك وأنها قد سمقت إلى هدايتك، اللهم فدرها بهديك ووفقها لسنة نبيك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.